بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إكمالا للحديث عن أسباب العلة، السبب الأول الخطأ والزلل. المثال الرابع، الإمام مالك قال أبو محمد ابن أبي حاتم، وسئل أبو زرعة عن حديث مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان ابن عفان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر. قال أبو زرعة الرواة يقولون عمر ومالك يقول عمر بن عثمان. قال أبو محمد أما الرواة الذين قالوا عمر بن عثمان وسفيان بن عيينة ويونس بن يزيد عن الزهري، وذكر ابن أبي حاتم أيضا عن علي بن المديني أنه قال سمعت يحيى بن سعيد يقول قال مالك في حديث ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان يعني عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر. قال يحيى بن سعيد فقلت لمالك عمر بن عثمان، فأبى أن يرجع وقال قد كان لعثمان ابن يقال له عمر هذه داره. وذكر ابن عبد البر أن الشافعية ويحيى القطان كان يراجعانه في هذا الحديث فأبى أن يرجع وقال كما قال ليحيى بن سعيد. ثم قال ابن عبد البر ومالك لا يكاد يقاس به غيره حفظا وإتقانا، لكن الغلط لا يسلم منه أحد، وأهل الحديث يأبون أن يكون في هذا الإسناد إلا عمر بالواو. وقال علي بن المديني عن سفيان بن عيينة إنه قيل له إن مالكا يقول في حديث لا يرث المسلم الكافر عمر بن عثمان، فقال سفيان لقد سمعته من الزهري كذا وكذا مرة وتفقدته منه فما قال إلا عمر بن عثمان. ثم قال ابن عبد البر ممن تابع ابن عيينة على قول عمر ابن عثمان معمر وابن جريج وعقيل ويونس بن يزيد وشعيب بن أبي حمزة والأوزاعي والجماعة أولى أن يسلم لها. انتهى.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو النموذج الرابع من هؤلاء الأئمة الذين اخترتهم للتدليل على أنهم وقعوا في مثل هذه الأخطاء والأوهام التي تدهش من جاء بعدهم. فهذا الحديث الذي مر معنا مداره على الزهري، فهو المنفرد به، والزهري يرويه عن شيخه علي بن حسين، وعلي يرويه عن عمر بن عثمان بن أبان بن عثمان بن عفان، و عمر بن عثمان يرويه عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. هكذا رواه عن الزهري جماعة أصحابه الحفاظ المتقنين كسفيان بن عيينة ومعمر بن راشد وابن جريج وغيره. هناك عدد ممن رواه عن سفيان عن ابن شهاب الزهري على هذا الوجه. ومن أصحاب الزهري بل من كبار أصحابه ومن الحفاظ المتقنين مطلقا وفي الزهري الإمام مالك بن أنس، فروى هذا الحديث عن ابن شهاب بن الزهري عن شيخه علي بن حسين عن عمر بن عثمان ولم يقل عمرو بالواو عن أسامة بن زيد. رجع الإمام مالك مثل ما سمعنا من بعض كبار تلاميذه كيحيى بن سعيد القطان والإمام الشافعي رحمه الله الجميع، فأصر على أنه عن عمر بن عثمان وليس عن عمرو بن عثمان، بل كان يلح على معرفته بالاثنين ويقول إن لعثمان ابنين عمر وعمر، هذه دار عمر وهذه دار عمر، ويشير إلى الدارين، وكان يقول أنا أدرى منكم بهما، ومع هذا الإصرار من الإمام مالك ومعرفته بالدارين إلا أن الأئمة أصروا على أنه قد وهم في هذا. وكل من عمر وعمر ثقة، إلا أن بعض أهل الحديث لا يعرفون عمر ويقولون المعروف هو عمر، لكن الحديث كما قيل كيفما دار فهو على ثقة والحديث صحيح، وهو على طريقة الفقهاء والأصوليين يكون أو تكون العلة في هذا الحديث من العلل غير القادحة، لأنهم يلتفتون للمتون ولا يلتفتون للأسانيد، ويقولون سواء كان هذا الراوي عمر أو عمر فالحديث كيفما دار فهو على ثقة والحديث صحيح، فلا تؤثر هذه العلة. ولذلك ذكروا في تعريف العلة أنها سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، فنصوا على أنها تقدح في صحة الحديث، وقالوا عن الحديث المعلول هو الحديث الذي اطلع فيه بعد التفتيش على علة قادحة، فينصون على ضرورة أن تكون قادحة، ويمثلون بمثل هذا المثال وبغيره من الأمثلة المشابهة. لكن أهل الحديث لا يقولون هذا الكلام، وإنما يعدون مثل هذه العلة قادحة. ولذلك سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث، وأجاب بتخطئة الإمام مالك، بل غيرهم من الأئمة كلهم وهم الإمام مالكا في ذلك. ونظرة أهل الحديث في مثل هذا أنهم ينظرون إلى طريق الإمام مالك منفردة مع غض النظر عن الطرق الأخرى، فهل أصاب مالك في هذا الحديث أو لم يصب؟ وأمر آخر وهو أن هذا الحديث فرد لم يرد إلا من هذا الطريق، هو أمر آخر أن هذا الحديث لم يرد إلا من هذا الطريق، فقد تفرد به أسامة بن زيد، وعن أسامة لم يروه إلا عمرو بن عثمان، وعن عمرو لم يروه إلا علي بن حسين، وعن علي لم يروه إلا الزهري. فبناء على رواية الإمام مالك سيكون الحديث عزيزا، سيكون قد رواه عن أسامة بن زيد راويان وهما عمر وعمر، والمحدثون يقولون هذا الحديث ليس له إلا هذا الطريق، فلذلك أهل الحديث يعدون مثل هذا علة قادحة لكن في رواية الإمام مالك، وأما الحديث من الروايات الأخرى فهو صحيح، ولا ينظرون نظرة الفقهاء المجرد عن الأسانيد، بل ينظرون إلى الإسناد والمتن معا. وعلى كل حال فهذا نموذج آخر كما قلت من النماذج التي ذكرتها، والمقصود التدليل على أن هؤلاء الكبار الحفاظ المتقنين قد وقع منهم الوهم، وقلنا مرارا إن هذا يستفاد منه أيضا الاعتدال في النظرة إلى الرجال، فلا نبالغ في رفعهم فوق مكانتهم، ولا نحطهم أيضا عن مقدارهم عليكم السلام ورحمة الله، وإنما نتوسط. ولذلك انظروا إلى الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى، فبالرغم أنه هو الذي نصر مذهب الإمام مالك وهو الذي أشهره ونشره وخدمته لهذا المذهب في كتاب الاستبكار وفي كتاب الموطأ في كتاب التمهيد معروفة، إلا أنه مع ذلك قال في التمهيد كما مر معنا إن الخطأ لا يسلم منه أحد، والإمام مالك لا يقاس به غيره حفظا وإتقانا، ولكن الخطأ لا يسلم منه أحد. ولذلك ابن عبد البر نفسه لم يدفع التعصب للإمام مالك أن يدافع عنه، بل قال إن مالك قد وهم في هذا الحديث. فهذا هو المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه طالب العلم والمسلم عموما، وهو التجرد للحق دون ربطه بالرجال. هذه الأمثلة التي أوردناها ليس معنى هذا أنه لم يقع من هؤلاء الأئمة إلا هذا الوهم الذي أوردناه، بل وقعت منهم أوهام أخرى ولكنها كما قلت مغمورة في بحار حسناتهم. وأما غيرهم فالأمثلة كثيرة مما يمكن أن نستدل به في مثل هذه الحال، إلا أن في هذه النماذج المذكورة ما يغني عن الاستطراد في الأمثلة، والمقصود قد وضح وهو أن من أهم أسباب وجود العلة في الحديث الخطأ والزلل الذي لا يسلم منه بشر، وصلى الله وسلم على نبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وشيخنا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يسمع من أراد الحج، من أراد الإحرام من الغسل والطيب ونزع المحيط ومن أين أهل النبي صلى الله عليه وسلم. عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. وقد تقدم هذا الحديث وبقيه الأحاديث في أبواب الغسل فارجع إليه. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ان النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير ان لا تطوف بالبيت، رواه ابو داود والترمذي باسناد فيه مقال. وعن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند احرامه باطيب ما اجد. وفي روايه: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد يحرم تطيب باطيب ما يجد، ثم أرى وبيض الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك أخرجه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين ويقطعهما أسفل من الكعبين. رواه أحمد كما في المنتقى، وقال في الخلاصة، ورواه أبو عوانة في صحيح من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بلفظ: وليحرم فاستفده فلم أجده إلا بعد سنين انتهى. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بيداؤكم هذه الذي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة، متفق عليه. وفي لفظ: ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره أخرجاه. وللبخاري عن ابن عمر: كان إذا أراد الخروج إلى مكة الدهن بدهن ليس له رائحة طيب، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب، فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم. ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما علا على جبل البيداء هل، رواه النسائي وابو داود ورجال إسناده رجال الصحيح إلا أشعث بن عبد الملك الحمراني وهو ثقة. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته، رواه البخاري. وقال: رواه أنس بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وعن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: عجب الاختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في إهلاله. فقال: إني لأعلم الناس بذلك إنما كان منه حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع منه ذلك أقوام فحفظوا عنه، ثم ركب، فلما استقلت به ناقته أهل فأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه. وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا، فسمعوا حين استقلت به ناقته ثم مضى، فلما علا على شرف البيداء أهل فأدرك ذلك أقوام، فقالوا: إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين علا على شرف البيداء، وأيم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به راحلته، وأهل حين علا على شرف البيداء. أو أحمد أبو داود في إسناده مقاله، للنسائي والترمذي وابن ماجه مختصرا بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة. قال الترمذي: حسن وغريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وخالفه البيهقي فقال ضعيف. انتهى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أفرد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب في بيان ما يسن عند الإحرام وكيفية الإحرام، وأورد فيه أولا حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد إلى إهلاله واغتسل. والمعنى أنه خلع ثيابه ولبس ثياب الإحرام، هذا مع التجرد، وذلك بعد الاغتسال. وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره، والترمذي حسنه، وهو من رواية عبد الرحمن بن أبي زناد عن أبيه أبي الزناد، اسمه عبد الرحمن بن هرمز، يرويه عن خارجة ابن زيد ابن ثابت عن أبيه أبي الزناد عبد الرحمن بن هرمز خلونا ليس هو عبد الرحمن بن هرمز، أقول لكم اسمه إن شاء الله تعالى، عبد الرحمن بن هرمز هو الأعرج، يرويه عن خارجة بن زيد عن أبيه زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. وعبد الرحمن بن أبي الزناد متكلم في حفظه، ومن أهل العلم من يحسن حديثه، والذي ظهر لي من حاله أن ما حدث به في العراق هو الضعيف، وما حدث به في المدينة فلا بأس به، وعليه كرواية المدنيين عنه هي التي يمكن أن يحتج بها. وليس هذا الحديث من الأحاديث التي يمكن أن يحتج بها، لأنه من رواية بعض الضعفاء عنه أو المجاهيل، وأما الثقات فلا أعلم رواه عنه غير الأسود أبي شعبان وهو عراقي، وتقدم أن رواية العراقيين عنه ضعيفة، وهذا الحديث هو أطرح ما في الباب في هذه المسألة، وأحسنه، ولا يصح في الاغتسال عند الإحرام حديث، وأما حديث ابن عمر فصوابه أنه عليه الصلاة والسلام اغتسل عند وصوله مكة، وهذا بعد عناء الطريق، الذي أخذ منهم 10 أيام، ولذلك كان ابن عمر يحرص على المبيت أو النزول في الوادي، وادي الأبطش، ويغتسل إذا أراد أن يدخل مكة. ولم يوافق عليه من بقية الصحابة، لأنه فيما يظهر لم يكن ذلك الغسل تعبدا وإنما كان للنظافة. وأما أمره صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس لما نفست بمحمد بن أبي بكر أن تغتسل، فإن هذا لا يدل على مشروعية الاغتسال لكل أحد، وإنما هو خاص بمثل حال أسماء. والحديث في صحيح مسلم من رواية جابر وعائشة رضي الله تعالى عنهما. وبناء عليه فإن الذي يشرع عند الإحرام إنما هو التطهر إذا حضر في الصلاة، وأما الاستحسان فقد ذهب إليه بعض أهل العلم بحجة أن المحرم محتاج للنظافة في هذه الحال، فالذي يشرع له أن يغتسل حتى يخفف على نفسه ما يجده من ترك الترفه بسبب الإحرام. والاستحسان بابه واسع، وأما الدليل فقد بينا ما فيه. ومما يلتحق بهذه المسألة صلاة الركعتين عند الإحرام، فإن بعضهم ذهب إلى مشروعية هاتين الركعتين لأنه صلى الله عليه وسلم أحرم بعدما صلى، لكن هذه الصلاة وقعت منه صلى الله عليه وسلم على أنها فريضة وليست مختصة بالإحرام، ولهذا إن كان المحرم حال الإحرام قد أدركته الصلاة فلا شك أن جعله إحرامه عقب الصلاة أحرى بإصابة السنة لفعله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا لم يكن هناك صلاة حاضرة فلا يشرع له أن يصلي بنية ركعتي الإحرام، لكن لو كان من عادته أن يصلي بعد الوضوء أو حضره وقت صلاة الضحى أو صلاة الليل وأراد أن يحرم عقب هذه النوافل التي اعتادها فلا بأس بذلك إن شاء الله. ومما ورد في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها في تثيبها النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، حتى رؤي وبيص المسك
في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. وهذا بلا شك سنة ثابتة، لكن مما ينبغي التنبيه عليه أنه لا يشرع للمحرم تطيب ثياب الإحرام بل يكون الطيب في الجسد كالرأس والصدغين ونحوهما، ومن الأحاديث التي أوردها المصنف في هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما في إنكاره على الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم حين استوت به راحلته على البيداء، يعني الصحراء، وكان ابن عمر يقول إنما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من عند المسجد قبل أن تستوي به الراحلة على البيداء، وجاء في حديث أنس في هذا الباب أن إحرامه صلى الله عليه وسلم كان بعد أن علت به الراحلة على الجبل، وابن عمر ينكر هذا أشد من غيره، وأورد المصنف في آخر الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الجمع بين هذه الأقوال وفي بيان متى أحرم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو جمع جيد لو صح الحديث، ولكنه مما يجب المصير إليه مع ضعفه لتلتئم الأقوال سوى قول ابن عباس إنه صلى الله عليه وسلم أحرم وهو جالس في المسجد، فإن الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أحرم عند المسجد وليس في داخل المسجد، وأحرم وهو على راحلته ولم يكن جالسا في المسجد، وهذا الذي بينه ابن عمر رضي الله عنهما في روايته. وأما باقي الروايات فيقال فيها إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن أحرم على راحلته عند المسجد أخذ يلبي، فمن سمعه هناك قال إنه صلى الله عليه وسلم أحرم عند المسجد، ثم لما انحدرت به الراحلة واستوت على البيداء وأخذ يلبي، سمعه أناس فسمعه أناس وظنوا أن إحرامه كان بعد أن استوت به راحلته على البيداء، ثم لما علت به الراحلة على الجبل ولبى هناك وأدركه أناس ممن لم يدركه سابقا، ظنوا أن إحرامه صلى الله عليه وسلم بعد أن علت به راحلته، وبهذا الجمع تلتئم الأقوال إن شاء الله. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما ينبغي للمحرم اجتنابه من الألبسة، فإنه صلى الله عليه وسلم سئل عن اللباس الذي يحرم به المحرم فأجاب صلى الله عليه وسلم بعكس ذلك وهو اللباس الذي يجتنبه المحرم وكأنه صلى الله عليه وسلم يقول إن بإمكان المحرم أن يلبس ما شاء سوى هذه الألبسة المنصوص عليها وبين صلى الله عليه وسلم بعض هذه الألبسة التي يجتنبها المحرم ومنها المخيط كالبرانس والسراويل ونحوها مما فصل على الأعضاء وخيط عليها وبين صلى الله عليه وسلم أنه يجب على المحرم أن يجتنب تغطية الرأس وإليه الإشارة بالنهي عن لبس العماء العمامة كما أوضح صلى الله عليه وسلم أنه يجب على المحرم أن يجتنب الثياب التي مسها الطيب كالورس والزعفران ولم يشترط صلى الله عليه وسلم لبس البياض للرجال فدل هذا على أن المحرم لو أحرم في إزار ورداء ملونين جاز له ذلك غير أن السنة لبس البياض الذي أحرم به صلى الله عليه وسلم وأما هذه الزيادة التي نص عليها المصنف نقلا عن صاحب الخلاصة وهي لفظة وليحرم في إزار ورداء ونعلين؟ فعجيب منه ذلك، لأن الحديث مشهور ومخرج عند الإمام أحمد وابن الجارود وابن خزيمة وغيره، ولا يستحق هذا الإعناء، ولا يستحق هذا العناء ولا هذه الإشادة. وصاحب الخلاصة قد يكون هو النووي في كتابه خلاصة الأحكام، وقد يكون ابن الملقن في خلاصة البدر المنير، وقد يكون غيرهم. غير أن هذا الكلام موجود عند ابن الملقن في البدر المنير، والظاهر أنه هو قائل ذلك. والله أعلم. وأما لبس الخفين واشتراط قطعهما فمسألة خلافية، فمسألة خلافية بين أهل العلم، لأنه جاء في بعض الأحاديث إذنه صلى الله عليه وسلم بلبس الخفين لمن لم يجد النعلين، وفي بعضهما أو في بعضها يعني في بعض الأحاديث الأمر بقطعهما أسفل من الكعبين، والقطع يترتب عليه إتلاف النعلين، وبسببه ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشترط قطع النعلين، قطع الخفين، لا يشترط قطع الخفين. والذي يظهر والله أعلم أن الأحاديث التي وردت في الإذن بلبس الخفين عامة أو مطلقة؟ والحديث الذي ورد في اشتراط القطع مقيد فيحمل المطلق على المقيد ولا تنافي بينها، فيكون صلى الله عليه وسلم قد أذن بلبس الخفين ونقل ذلك من نقله ونقل آخرون أن الإذن مقيد بالقطع، والله أعلم.